ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا درس جديد من دروس التطبيقات، و ماذا تريدون؟ نأخذ مسألة فقهية ولا نأخذ مسألة أصولية ونطبقها على المسائل؟ ايش رأيكم؟ نأخذ مسألة أصولية اليوم، نغير. من المسائل الأصولية مسألة دلالة حرف الواو. عني علماء الأصول بدراسة حروف المعاني وما تدل عليه وكيفية أخذ الأحكام منها، ومن ذلك ما يتعلق بحرف الواو. هل تقتضي ترتيباً أو تتنافى معه وتكون دلالته على مطلق الجمع فقط؟ وعند التأصيل الأصولي يقولون الواو على ثلاثة أنحاء: الأول ما قام دليل على أنها لا تقتضي الترتيب فلا يكون الترتيب واجباً، والثاني ما قام معها دليل يدل على أنها تقتضي الترتيب، حينئذ يحكم بالترتيب بناء على الدليل الآخر، لأن الواو لا تضاد الترتيب. الحالة الثالث: إذا لم يكن مع الواو دليل يقتضي الترتيب ولا يقتضي عدمه، حينئذ يقال بأنها لمطلق الجمع ولا يلزم من ذلك وجوب الترتيب. إذن هذا هو التقعيد الأصولي في هذه المسألة، وهو مبني على سبر استعمالات العرب لحرف الواو. ونأتي بأمثلة تطبيقية. المثال التطبيقي الأول قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الواو هنا هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضيه؟ وقع الاختلاف بين العلماء في ذلك، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواو هنا لا تقتضي ترتيبا، وحملوها على أصل معنى الواو في اللغة، وقالوا بأنه لا يوجد ما يدل على وجوب الترتيب أو على وجوب تركه. وذهب الشافعي وأحمد إلى القول بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، الدليل الأول محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب في الوضوء، وقالوا بأن فعله وقع بيانا للآية، والقاعدة أن الأفعال النبوية التي تقع بيانا لحكم فإنها تأخذ ذلك الحكم. واستدلوا عليه ثانيا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. واستدلوا عليه ثالثا بأن قالوا إن الآية قد جعلت ممسوحا بين مغسولات ولا يكون ذلك إلا لفائدة، ولا فائدة إلا إيجاب الترتيب. المثال الثاني في باب التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، كما في سورة النساء، في سورة المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الواو هنا هل تقتضي الترتيب؟ بالتالي لا بد من مسح الوجه قبل اليدين في التيمم، أو نقول بأنها لا تقتضي ترتيبا؟ فوقع الاختلاف في ذلك على أقوال، فمنهم من يرى أن الواو تقتضي الترتيب كما هو مذهب أحمد، وبالتالي أوجبوا الترتيب، ومن ثم قالوا بوجوب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين في التيمم. ومنهم من قال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وبالتالي قالوا بجواز تقديم مسح اليدين في التيمم على مسح الوجه. ومبنى هذه المسألة هو هل ورد دليل يدل على وجوب الترتيب هنا، وهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيده الأرض ثم مسح بوجهه ويديه ما يكون تفسيرا للآية في إيجاب الترتيب؟ المثال الثالث في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد وقع الاتفاق على أن الركوع يسبق السجود، وبالتالي قالوا بأن الواو تقتضي ترتيبا هنا لقيام الدليل الدال على وجوب سبق الركوع للسجود. المثال الرابع في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فإن الآية وإن أتت بلفظ أو فقد قال الجماهير بأن أو هنا لا تقتضي ترتيبا، وقال طائفة أو هنا بمعنى الواو، استفدنا إفادة استفدنا إيجاب الترتيب من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخصال مرتبة. وحينئذ نعلم أن مما يماثل الواو في بعض هذه الأحكام حرف أو، وقد وقع الاختلاف فيه هل يمكن حمله على الترتيب أو لا يقتضي ترتيبا. وفي أو بحث آخر، وهو هل يمكن الجمع بين ما كان قبلها وما كان بعدها. قد قال طائفة بإمكان الامتثال بالجمع بينهما، ويستدلون عليه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، حيث أتي بأو وأريد بها الواو. ولذلك قد يقع الاختلاف في إمكانية دلالة أو على الترتيب، من هذا في مثل قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإن الإمام مالكا حمل هذه الآية على مقتضى دلالة اللغة بأن أو لا تفيد ترتيبا، وقال بأن الأمر يعود إلى صاحب الولاية يجري من العقوبات ما يراه متناسبا مع الجناية. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أو هنا للتنويع وليست للتخيير، واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس مرفوعا والأصوب أنه موقوف، أن من قطع الطريق وقتل وأخذ المال فإنه يصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ مالا فإنه يقتل بلا صلب، وأن من قطع الطريق وأخذ مالا ولم يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، وأن من قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإنه ينفى من الأرض. وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. ومن أمثلة ما يمكن تطبيق القاعدة عليه في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية في من حلق رأسه أنه تجب عليه فدية الأذى، وفدية الأذى فيها ثلاث خصال: صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين في مكة، وذبح شاة في مكة لمساكينها. وقد عُطف بين هذه الخصال بحرف أو، رحمك الله. وحينئذ هل يكون هذا على الترتيب وبالتالي يقدم الصيام أولا ثم الإطعام ثم النسك كما ورد عن بعض التابعين ونقل عن مالك؟ قد يستدلون عليه بما ورد في بعض روايات حديث كعب بن عجرة حينما تكاثرت الهوام في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق، ورتب له هذه الخصال. والأظهر هو قول الجمهور، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولأن الترتيب الوارد في الخبر إنما ورد بتقديم ما هو مؤخر في الآية، فقال: هل تجدوا شاة؟ وهذا في الآية مؤخر. ومثل هذه المسألة في مسألة كفارة اليمين، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا في آية كفارة اليمين في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهل هذه الخصال المعطوف فيما بينها بحرف أو تكون على الترتيب كما ورد عن بعض التابعين، أو أنها على التخيير كما هو قول الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة؟ فهذا النزاع في هذه المسألة مبني على الاختلاف في معنى حرف أو هنا، ومدى استفادة الترتيب من هذه الآية. ومن مثل هذه المسائل ما يتعلق باستعمال حرف الفاء، فإنها في الأصل تفيد التعقيب، ولذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، مما يقتضي أن يكون تكبير الإمام للإحرام سابقا لتكبير المأموم. مثله ما ورد في قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن الفاء هنا تفيد التعقيب. ومثله في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإن ظاهر هذه الآية أن تكون القراءة أولا ثم تكون الاستعاذة، ولكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل أن يبدأ القراءة. فدل هذا على أن الفاء هنا ليست على الأصل، وإنما تدل على معنى آخر مغاير لمعنى الأصل. ولذلك إذا وقعت الفاء في جواب الشرط اقتضى تعقيبا، كما لو قال: إذا شفي ابني فعلي ذبح شاة، وفلله علي شاة، فقدر أنه ذبح شاة حال مرض الولد وقبل شفائه ثم شفي بعد ذلك، فهل نقول ذبح الشاة وبرئت ذمته، أو نقول الفاء على أصلها في التعقيب بالتالي لا تجزئ هذه الشاة لأنها ذبحت قبل الشفاء؟ في هذا دلالة مأخوذة من حديث سهى فسجد، أن السهو بعد سجود السهو لا يتطلب سجودا آخر. هذا شيء من مباحث حروف المعاني التي يمكن تطبيق ما لا يتناهى من مسائل على فهم الأدلة الشرعية. ايش عندكم من مسائل معاصرة نبحثها اليوم؟ معاملات مالية؟ ايش رأيكم في مسألة التضخم؟ تغير قيمة العملة، تغير قيمة العملة لها ثلاثة فروع. الفرع الأول: إذا ألغيت العملة فحينئذ لا يكفي في سداد الالتزامات المرتبطة بها أن يكون السداد بها، لأن ربط القيمة بها إنما كان حال كونها مقبولة في التعامل، فإذا لم تكن مقبولة بإلغاء التعامل بها وكسر سكتها، ففي هذه الحال نقول نعود إلى ضمانها. لماذا لم نقل لمثلها؟ لأن النقود لا تتماثل. إذا ألغي التعامل بها، ويبقى هنا التردد في هذا الضمان، هل هو حال قيمتها وقت العقد السابق أو حال إلغاء التعامل بها أو حال وقت الأجل والسداد. على ثلاثة أقوال مشهورة، أصوبها وأرجحها أنه على وقت السداد، لأنه هو الوقت الذي حصل الاتفاق به. الحال الثاني، إذا كان التضخم بنسبة معتادة، كما لو كان التضخم 2 و3% زيادة أو نقصا، أو كان نسبة التضخم بالسالب، ففي هذه الحال لا يؤثر التضخم على التعامل. لماذا؟ لأنه مما جرى التعارف به بين الناس على عدم الالتفات إليه. الحال الثالث، إذا كان التضخم فاحشا أو مؤثرا، ووقع التردد في التضخم الفاحش، هل هو بنسبة الثلث كما وثر عن بعض الأئمة أنه فرق بين الكثير والقليل في مسائل بالثلث، أخذا من حديث الثلث والثلث كثير، أو أن المعتبر في هذا الباب يرجع فيه إلى أعراف الناس، بحيث يتسامح عما يتسامح فيه الناس عادة في ما يتغابنون به، والرجوع إلى العرف قاعدة مضطردة في الشريعة، أنه متى وجد لفظ بني عليه حكم ولم يرد تحديده في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب، فإنه يرجع فيه إلى أعراف الناس. إذن هناك منهجان، واحد يقول بأن الفاحش في هذا الباب ما تجاوز الثلث، والآخر يقول ما لا يتسامح الناس بالتغابن فيه عادة. إذن عندنا التضخم إما أن يكون فاحشا وإما أن يكون غير فاحش. فإذا كان غير فاحش حينئذ لا يلزم ضمانه ولا التعويض عن نسبة الفرق فيه، لأنه مما يعتاده الناس من جهة، ومما يكون عقد العقود مبنيا على مراعاته. لمن يعقد عقدا يراعي نسبة التضخم في عقوده، إذن عندنا أنه في حال كون التضخم غير فاحش حينئذ لا يحكم بحكم بناء على ذلك، وإنما الكلام فيما إذا كان التضخم فاحشا. وهذا يظهر في مسائل سداد الديون والقروض، والمسائل فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لم يكن من المدين سبب في ذلك التضخم، فالأصل حينئذ أن يرد رأس المال، إلا أن يرغب المدين في التعويض عن التضخم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. والأصل أن أصحاب الأموال عند إقراضهم لغيرهم أن يراعوا نسبة التضخم، خصوصا عند بيع السلع، أنهم يزيدون في أثمانها المؤجلة مراعاة لذلك. الحال الثاني أن يكون التأخر في السداد بسبب عائد إلى الدائن، فما لو كان مسافرا فلم يتمكن الآخر من إرجاع دينه إليه، ففي هذه الحال لا يجوز احتساب نسبة التضخم في الدين. لماذا؟ لأن عدم السداد ناشئ من أمر عائد إلى الدائن للمدين. الحالة الثالث إذا كان عدم السداد ناتجا عن أمر خارجي، إذن عندنا ما لو نشأ التضخم أو كان لحوق التضخم بسبب عائد إلى المدين، كما لو تأخر في السداد. وعندنا مرات قد يكون التأخر ناتجا من الدائن، إذا كان الدائن يتحمل ما لحقه بسبب فعله، وإنما الكلام فيما كان من المدين. حصل التضخم بسبب عائد إليك، كما لو ما طلع ولم يسدد في وقت التسديد. فالجمهور على أنه لا يسدد إلا ما هو دين عليه، اختار طائفة من التابعين وهو رواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن نسبة التضخم تحسب عليه لأن التأخر في السداد ناتج عنه. والمسألة الثالثة أو يدل على هذا ما ورد من النصوص في نفي الضرر، إذا قال الضرر يزال. الحال الثالث، ما لو كان التضخم بعد وقت السداد وقد نشأ من أمر خارجي ليس للمتعاقدين يد فيه، في هذه الحال لو قلنا بأن المدين يتحمل التضخم لقال لنا هذا التأخر في السداد ليس ناتجا عني وإنما هو مما نشأ عن غيري. وإن قلنا لا يتحمل المدين شيئا قال الدائن نقودي بقيت عنده مدة لو انتفعت بها واتخلت بها في تجارة لكسبت بها الشيء الكثير. فقال طائفة بأنه لما كان سبب ذلك ليس عائدا إلى الدائن ولا المدين وإنما هو لأمر خارج فإنهم يتقاسمون نسبة التضخم ليكون في ذلك من العدل ما فيه، خصوصا أن المدين قد انتفع بهذا المال في هذه المدة التي حصل فيها التأخر في السداد فيتحمل جزءا من آثار ذلك. هذا شيء مما يتعلق بالتطبيقات الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.